بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكان درسنا أمس حول قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية اشتملت على ثلاث إحاطات، فمن يذكرها؟ الأول والآخر، الإحاطة الزمانية، هو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر، هذه هي الإحاطة المكانية الزمانية، والمكانية الظاهر والباطن، والعلمية والله بكل شيء عليم. والأول والآخر من الأسماء المركبة، وهكذا الظاهر والباطن. الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن. الأسماء المركبة مثل الجلال والإكرام. فما معنى قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس فوقه شيء. وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله في الحديث الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء دفع لتوهم قد يحصل عند البعض. فما هو هذا التوهم؟ قوله عليه الصلاة والسلام هو الأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. لا شك، لكن هذا لدفع توهم. قد يتوهم البعض أن الله أول، لكن يحتمل أن يكون قبله شيء، فقطع هذا التوهم. الأول الذي ليس قبله شيء. قد يقول قائل الآخر، هل بعد الآخر شيء؟ قال والآخر الذي ليس بعده شيء، وهكذا، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لقطع التوهم الذي قد يحصل عند البعض. كان الله ولم يكن شيء قبله، كذلك عندما جاء بعض أهل اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، في رواية غيره في بعضها معه ورواية أولا أصح.
يعني الإسلام
الشريان وشر الهجرة أو ظاهر وشر الهجرة أو السابقية يراجع أيضا. أو ما لهم من الأجر إن ثبتوا على إسلامه يقبل البشرى. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، أراد شيئا دنيويا عاجلا. طيب، فقال يقبل البشرى بين جميعهم يا أهل اليمن، إذا لم يقبلها بنو التنين. فقالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك نسأل عن أول هذا الأمر، يعني ثواب ما يترتب على إسلامهم وهجرتهم وثباتهم على دينهم من مغفرة الذنوب ورفع الدرجات. والله أعلم. ثم أخذنا قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية اشتملت على اسم الحي لله، وهذه الحياة لا تماثل حياة المخلوقين، بل هي حياة مسبوقة بالعدم ولم يلحقها فناء ولا يعقبها موت. توكل على الحي الذي لا يموت. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهكذا في آية الكرسي كما تقدم. وهذا أمر من الله لنبيه بالتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو واجب، ولا يصح الإيمان أحد إلا أن يخلص هذه العبادة لله، التوكل على الله. والتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مؤمنين. فلا يصح إيمان أحد إلا بتحقيق التوكل. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع فعل السبب الشرعي أو المباح الصحيح. هذا هو التوكل. والتوكل تحقيقه من أسباب صحة الإيمان، وأيضا تحقيقه من أسباب مفاتيح الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن حقق التوكل على الله رزقه الله بأدنى سبب يبذله. وانظروا إلى السبب الذي يبذله الطير، غاية ما في الأمر أنه يطير بحثا عن الرزق، وييسر الله عز وجل له رزقه، ورزق أفراخه في عشه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ومثل بالطير لضعف ضعيف، وأيضا يخرج يطير، لا يستطيع يزرع ولا يقلع كما يقال، لا يتمكن أنه يطير. وهذا سبب. وهكذا الإنسان إذا حقق التوكل يسر الله عز وجل له الرزق بأدنى سبب. وأخذنا أيضا الآيات التي تلي هذه الآية، وفيها إثبات صفة علم الله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكر في بعضها اسم الله عز وجل العليم. فالله عز وجل عليم وعالم وعلام، وعلام الغيوب، ويعلم جاءت اشتقاقات كثيرة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. وعنده مفاتيح الغيب. فما هي مفاتيح الغيب؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. فما هي مفاتيح الغيب؟ وعنده مفاتيح الغيب إن الله يعلم، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال مفاتيح الغيب، قال الشارح قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح، قال مفتح ومفتاح بحذف الياء، ياء مفاعيل مفاتيح أصلها. قال وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة وهكذا الأحاديث. قال وينزل الغيث لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله كما في حديث ابن عمر، وإن رأيت سحابة أضلت قوما أو أرضا فقد يصرفها الله إلى مكان آخر. ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم شقاوة أحد أو سعادته ومقدار رزقه وأجله إلا الله وفي بطن أمه. وهكذا لا يعلم أحد ما في الأرحام في طور النطفة، في طور النطفة وهكذا العلقة، وإنما يعلمون ما في الرحم أذكر أم أنثى واحد أو أكثر بعد نفخ الروح نحو ذلك، وليس بالعين المجردة وإنما بالمكبرات والأجهزة. ها؟ ما يعرف، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري ماذا تكسب وكم ستكسب، أتحصل على شيء أو لا تحصل. وإن كنت من أصحاب المحلات فبعضهم قد يقول أقسم ما يدري كم سيكسب غدا، وقد يأتي بعض الأيام ويغلق عليه المحل ما يكسب شيء، وهكذا لا يدري الإنسان أين يموت. وهذه الآيات كما قلنا فيها دلالة واضحة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأما المعتزلة ومن نحى نحوهم فقد أنكروا علم الله، أو فقد ماذا؟ عطلوا الله عز وجل عن صفة العلم وإن كانوا أثبتوا الاسم، لكن يقولون ماذا يقولون في قول الله وهو العليم عالم الغيب والشهادة، هم يثبتون الاسم المعتزلة ولا وينفون الصفة التي اشتمل عليها، فماذا يقولون في هذا الاسم؟ قالوا عالم بذاته لا بصفة، عالم بذاته. ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية، يقولون عليم أي لا يجهل، عليم أي لا يجهل، يعني يفسرون الاسم بصفة سلبية أي بالنفي، يقولون عليم أي لا يجهل، عالم أي لا يجهل. وبعضهم يقول عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وقدير بلا قدرة، وهكذا. وهذا تحريف، ولا يكون عليما إلا لأنه عالم، ولا يكون عالما إلا لما إلا أن إلا أنه يشتري تصفه بصفة العلم وهكذا. ومن أحسن من رد عليهم؟ عبد العزيز المكي الكناني في كتابه الحيدة حين نظر بشرى المريسي المعتزلي فقال إن الله لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. وما حال كتاب الحيدة عندك يا أخانا فارس؟ هل ثبت إلى صاحبه؟
حيدة؟
إيه كتاب الحيدة
ثبت.
إيه شهر مشهور وقد وقد نسب كتاب الحيدة إلى عبد العزيز الكناني أهل العلم، ورأينا الذهبي رحمه الله نفى ذلك وشكك في نسبته وقال أنه من طريق محمد بن حسن بن ياسر الدعاء وقد اتهم بالوضع، لكن الكتاب أيضا جاء من غير طريقه والعلماء يعزون الكتاب إلى عبد العزيز الكناني ويذكرون هذه المناظرة الخطيب، وهكذا أيضا حتى الذهبي في بعض كتبه ابن كثير وابن حجر وابن الجوزي وابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم وغير واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في هذا اليوم قال الشارح رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى، بعد أن ذكر جملة أي ذكر المؤلف جملة من الأدلة في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، ثنى الشارح بعد أن شرح تلك الآيات ثنى بذكر الدليل العقلي على إثبات هذه الصفة. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، والمراد بالأشياء المخلوقات، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق؟ الجواب: بلى، الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها سبحانه وتعالى، لأن امتناع صدور ذلك عن غير علم ولذلك قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وأحسنه مع هذه العظمة في السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما وغير ذلك، قال: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، أن هذا كان بقدرة وكان بعلم أيضا. فالإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا أو أن يصنع شيئا إلا أن يكون قادرا على تلك الصنعة وعلى جمع جزئيات ذلك المصنوع، وأيضا يكون عالما بكيفية الصنعة حتى يصنع سيارة أو كرسيا أو ما أشبه ذلك، وهو مخلوق لا بد أن يجتمع عنده أمران: القدرة والعلم حتى يصنع شيئا ويجد شيئا. كيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه تقديره، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا لا يكون إلا بقدرة وعلم. قال: ولأن المخلوقات، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، وواهب الكمال أحق به. وهذه القاعدة قد تقدمت لنا قياس الأولى، أنه يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى قياس الأولى، وهو دليل عقلي. فلو نفى أحد علم الله سبحانه وتعالى أو صفة علم الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه أو يلزم من صنيعه ذلك أن يقول أن بعض المخلوقات أعلم من الله. إذا كان الله لا يعلم، إذا كان الله لا يعلم، فيوجد من المخلوق من يعلم، وهذا ضلال بعيد. قال: وأنكرت الفلاسفة. ومن هم الفلاسفة يا أخوان؟ مدعو الحكمة، الفيلسوف هو مدعي الحكمة وما أبعدهم عنها. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على كل، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كل ما كان في الكون هو جزئي، الشجر والحجر والدواب والطيور والمخلوق وكذا بنو آدم وغير ذلك أفراد. ومما يرد به عليهم أيضا قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه جزئيات، ورقة في صحراء أو في غابة إذا سقطت يعلمها الله. إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الذرة يعلم الله مكانها ومستودعها ويسوق لها رزقها. كم من مخلوقات في السماوات وفي الأراضين وغير ذلك، الله عز وجل يعلمها ويسوق أرزاق من يحتاج إلى رزق. وأيضا العمومات الكثيرة في كتاب الله: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا قول لقمان ابني: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل شيء قدير. يعني يأتي بها بعد إذنه بها. والأدلة كثيرة في هذا. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، فهؤلاء هم الغلاة من القدرية الذين نفوا القدر وبالغوا في النفي حتى قالوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. قالوا بخلق أفعال العباد وأن الله لا يعلم أفعالهم حتى يعملوها، وهؤلاء كفار بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله: وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيره كما في شفاء العلي. وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. فمن أنكر علم الله سبحانه وتعالى وجحده فهو كافر بالإجماع، إجماع الأمة. وقال الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، أو إن جحدوه كفروا. ونقل نحو هذا، نقل نحو هذا عن الإمام مالك وأحمد وغيرهم كما في مجموع الفتاوى وغيرهم. فمن أنكر علم الله وجحده كفر. بقي الذين يقولون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوا أفعالهم، والعباد هذه الكلمة تشمل الملائكة والجن والإنس. يقولون هؤلاء العباد هم الخالقون لأفعالهم. ما حكمهم؟ اختلف أهل العلم فيهم، والصحيح أنهم مبتدع ضلال، مبتدع ضلال، بخلاف الذين أنكروا علم الله. قالوا أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء الكفار بالاتفاق. والذين يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هي من خلقهم، هؤلاء ضلال، ويخشى عليهم من سوء الخاتمة لشبههم تعرض لهم. والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. قال: والله خلقكم وما تعملون، سواء قلنا أنما موصولة أو مصدرية، فيها دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة. خلق الإنسان، علمه البيان، خلق الإنسان، والإنسان يشمل الذات والصفة، فهذا اللفظ يشمل الإنسان بذاته وصفاته، وصفاته مخلوقة، ومن ذلك أفعاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مخلوقون، والإنس كذلك، والملائكة، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من النار، وخلقت وخلق الإنسان مما وصف لكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يشمل خلق الذوات، خلق الذوات والصفات، هذه الأدلة وغيرها كثير. وقوله: توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. قالوا، قال المعتزلة والقدرية، لأن المعتزلة قدرية نفى، وهناك قدرية مثبتة وبالغوا في الإثبات، وهم الجبرية. قالوا: إن قلنا أن العبد يخلق أفعاله، فمن أفعاله المعاصي، ذاك يكفر، وذاك يفسق، وذاك يبتدع، هل معنى ذلك أن الله عز وجل يعني أراد منه هذا؟ قلنا بأن الله خلق هذه الأفعال وهذه المعاصي، معنى ذلك أن الله يريدها، وهذا لا يلزم. ليس كل ما خلق الله أراده، وليس كل ما هو أراده شرعا، وإنما أراده كونا، أراده كونا حكمة. فقالوا: لو قلنا أن الله عز وجل خلق معصية العاصي، معنى ذلك أنه جبره عليها. نقول: لا، جبره، خلق الإنسان وخلق أفعاله، فمن أطاع فباختياره، وهذا بتوفيق الله له، ومن عصى فباختياره، وقد نهاه الله عن معصيته، فكل من أطاع باختياره، كل من عصى باختياره والطاع يعني وفقه الله لطاعته وامتثل أوامره، وهكذا العاصي خالف أمر الله سبحانه وتعالى فعصى باختياره، لأن الله جبر على المعصية. كيف جبر وقد حذره منها، وحذره منها ونهاه في أدلة كثيرة. إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال تقولون على الله ما لا تعلمون، حين ذكر الله أقوال مر له بها أن الله يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب بارك الله فيك. وأيضا مما يرد به على المجبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا أي من الصالحات فكل ميسر لما خلق له. والتيسير ينافي الجبر، التيسير يضاد الجبر. وهذه شبهة يريدها بعضهم، يقولون إذا قلنا أن الله أراد معصية العاصي فكيف يعاقبه على معصيته؟ نقول أراد منه ذلك كونا لا شرعا، لأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، إما شرعا أو كونا، أو كونا وشرعا. فالله عز وجل قد نهى عن معصيته، طيب، وأراد من العاصي أن يعصي بإرادته الكونية، إذ أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. وقد نهاه عن هذه المعصية فخالف أمر الله بارتكابها، ارتكابها. وقد حذره الله وحذره رسله أيضا عن ذلك. فإذا أراد الله عز وجل أن يعذبه لا يكون ظالما له، وإنما عذبه بمخالفته لشرعه ولدينه ولمعصيته، طيب، لا أنه ظالم له. وكونه أراد منه ذلك تلك المعصية إرادة كونية لا شرعية، فالشرعية يحبها ويرضاها بخلاف الكونية. فإذا كان المراد كونا معصية لا يحب الله ذلك ولا يأمر به، فليحذر منه. فكل إنسان يعصي ربه، فإذا عذبه بعدله أو عاقبه بعدله سبحانه وتعالى لا أنه ظالم له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الأرض، طيب، يعني عبد الله عز وجل أو كذا، قال فعاقبهم لم يكن ظالما لهم، لم يكن ضحية زيد بن ثابت وعبادة أيضا لم يكن ظالما لهم. إذ أن عبادة الشخص حتى وإن عبد ربه لا تأتي مقابل نعمة، مقابل نعمة لا شك. انتهينا يا أخوان مما يتعلق بصفة علم الله سبحانه وتعالى وأدلة إثبات هذه الصفة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله عالم وعليم وعلام، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كل شيء الكليات والجزئيات كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وخالف أهل الأهواء المعتزلة ومن لح نحوهم بنفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وجانب الصواب كما تقدم بيان قيلهم. قال رحمه الله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية فيها إثبات أن الله عز وجل هو الرزاق وذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله قوله إن الله إلى آخر الآية تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. هذا معنى الرزاق وهي صفة مبالغة تفيد كثرة الرزق أن الله يرزق ويرزق ويرزق وهكذا. ويد الله سحاء لا تغيضها نفقة. قال وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال الله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات أي عاليات مرتفعات، لها طلع نضيد وهو التمر رزقا للعباد. وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأيضا آيات كثيرة فيها إثبات الرزق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أمرنا الله أن نبتغي الرزق من عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطالة. والأدلة في ذلك كثيرة. قال إلا أن الشيء إذا كان مقرونا، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. فإذا كان الشيء مأذونا في تناوله مباحا فهو رزق حلال، وإذا كان غير مأذون فيه وكان حراما فهو رزق حرام وهو رزق. قال الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمراد بذلك نفع دنيوي للأرزاق، مع بعضهم يبيع الخمر ويحصل على مال، وما أكثر الحرف المحرمة التي يزاولها بعض الناس ويأتيهم من ورائها رزق يقتاتون به ويقيتون من وراءه، هو رزق إلا أنه غير مأذون فيه، رزق حرام كله رزق. فبعض الرزق حلال وبعض الرزق حرام وكله من الله، ومن رزقه الله حلالا كان هذا بتوفيق الله وكان بركة لصاحبه وكان متاعا له وبلاغا له إلى حين، ومن كان رزقه حلالا فهو آثم على ذلك وقد نهاه الله عن هذا الرزق ولكنه خالف أمر الله وأكل حراما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. قلنا تعليقا على هذه الفقرة ومن الأدلة على ما ذكره الشارح رحمه الله قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لم يقل والطيبات هي الرزق حتى نحصر الرزق في الطيبات حتى نحصر الرزق في الحلال فحسب، الطيبات من الرزق والحلال المباح من الرزق وليست كل الرزق، مما يدل على أن من الرزق ما هو خبيث والطيبات من الرزق. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ومن المعلوم أن من المكلفين من يأكل حراما ويعيش عن الحرام وهم آثمون. فالكفار والمنافقون عصاة المسلمين بعضهم يأكل من أرزاق محرمة ويزاول أسباب محرمة ويحصل له الرزق من ورائها. هذا الذي عليه أهل السنة. أهل السنة يقولون الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق حلال مأذون فيه، ورزق حرام غير مأذون فيه. ومن أخذ رزقه من الحلال يعني كان ممدوحا، ومن أخذ رزقه من الحرام كان مذموما وآثما. وخالفهم المعتزلة فقصروا الرزق على الحلال، وهم محجوجون بالأدلة السابقة وبأمثالها، ويلزمهم أيضا أن يقولوا إن الله لم يرزق من كان يعيش على الحرام، وهذا ضلال بعيد. فالذين يعيشون على أموال محرمة وعلى أرزاق محرمة، من الذي يرزقهم؟ والله قد قالوا: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهل يرزقهم غير الله؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الكفار يعتقدون أن ذلك كله من الله. بعضهم لا يتحرر حلال. قال الشارح: تعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده: إن الله هو الرزاق. إن حرف توكيد ونصب، والله اسمها منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخر، هو ضمير فصل، الرزاق خبرها، ذو القوة المتين، ذو بدل، ذو مضاف القوة الطبيعية. والمتين إما بدل أو نقول أيضا خبر ثاني، لك أن تقول هو الخبر وبعده مبتدأ وكمال الإسمية خبر إن. قال هنا: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذه قراءة ثابتة إليه. الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود فذكره، وهذا إسناد في غاية الصحة. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله مدلسٌ وقد عنعن، لكن الراوي عنه شعبة فلا يضر لأنه قد أكثر عنه، وهو أيضا من الأثبات فيه، فقد أخرجه أبو داود والنسائي الكبرى وتفسير والترمذي وأحمد وأبو يعلى والحاكم وغيرهم من طرقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيع عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فذكره. قال الترمذي عقب: هذا حديث حسن وصحيح. فقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. وقد تابع إسرائيل قيس بن الربيع عند أبي داود الطيالسي والشاشي في مسنده. وجاء في مسند الشاشي أنه قال: حدثنا عباس بن الدوري قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن جابر وقيس عن أبي إسحاق به. وفي مسند أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به. فهذا هو الموافق للجميع من رواه عن إسرائيل فهو المحفوظ. فمتن الحديث صحيح والقراءة شاذة. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هذه قراءة ثابتة ولكنها شاذة. والقراءة الشاذة عند الأصوليين هي ما لم يتواتر، عند الأصوليين ما لم يتواتر. وأما عند القراء فقد ذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه. انتهى من النشر عن قراءة العشر. بقي بارك الله فيكم القراءة الشاذة، لا يقرأ بها في الصلاة، وإنما يقرأ بالقراءة المتواترة الثابتة. هذه وإن كانت ثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها خالفت بعض الوجوه التي ذكرها القراء، حتى أنها لم تكن في المصحف العثماني. بقي أن يعمل بها أو لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعمل بها إذا ثبتت القراءة إلى من قرأ بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكمها حكم حديث الآحاد، فيعمل بها في الأحكام ولا تقرأ في الصلاة. هذا هو الصحيح، لأنها متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يعمل بما دلت عليه من أحكام، مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو طعام القرى، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. ثبت هذا، ثبتت هذه القراءة وهي شاذة. فبما أنها ثبتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى من قرأها أو إلى من سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل بها في الأحكام ولا يقرأ بها في الصلاة. هذا الصحيح. والذين يطوقون كذلك. وأما قوله ذو القوة المتين أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا تتناقص فيهن أو يفتر. عندي في الحاشية علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي في طبعته طبعات الجامعة الإسلامية بقوله هكذا بالأصل والصواب، أي يقال لا نقص فيها ولا فتور. فيقال فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا نقص فيها ولا فتور، هذا هو الصواب، لا نقص فيها ولا فتور، بخلاف قوة المخلوق ناقصة. وأيضا القوي يعتريه الفتور، المخلوق يفتور يقوى قوته ناقصة، خلاف قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا القدر المتين
حبيبي.
وأما المتين أحسن، وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. هذا التفسير الأخوان أخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي صالح كاتب الليل، قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس فذكره، وكاتب الليث واختلفوا فيه والراجح ضعفه، وهو علي بن ابي طلحه مولى ابن عباس لم يسمع من ابن عباس. اذا هذا التفسير فيه علتان عن ابن عباس، فيه ابو صالح كاتب الليث ضعيف، وايضا الانقطاع بين علي بن ابي طلحه وابن عباس. قال ابن جرير رحمه الله اختلف القراء في قراءة قوله المتين، هذا في الحاشية، اختلف القراء في قراءة قوله المتين، فقرأته عامة قراء الأمصار، عامة قراء الأمصار خلا يحيى بن وثاب والأعمش ذو القوة المتين، رفعا بمعنى ذو القوة الشديد، فجعلوا المتين من نعت ذي. من نعت لي يعني نعت لذو الحكاية ذو القوة المتين ذو القوة وهكذا أيضا صفة صاحب القوة أنه متين وهو الله سبحانه وتعالى فجعل المتين من نعت لي ووجهوه إلى وصف الله به أي أن الله موصوف بذي القوة وموصوف بأنه متين القوة المتين وقرأ يحيى ابن وثاب والأعمش المتين خفضا فجعلاه من نعت القوة ذو القوة المتين أي أن المتين صفة أو نعت للقوة أو صفة للقوة ذي القوة المتين والصواب من القراءة في ذلك والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو القوة المتين رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه لإجماع الحجة من القراء عليه انتهى بهذا القدر أكتفي والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك